معنى قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي بصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن وليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث الرسال والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت بالصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا شيء. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا شيء رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة أمثالهما.
إذن قول السلف أمروها كما جاءت، وفي رواية لبعضهم أمروها كما جاءت بلا كيف، قوله أمروها كما جاءت يعني بما دل عليه ظاهرها، وظاهرها يدل على إثبات الصفة، لهذا قال أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخلون الله جل وعلا من صفات الجلال والكمال. في قولها من روها كما جاءت رد على هؤلاء المعطلة، لأن قوله كما جاءت يعني على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفة. قوله بلا كيف حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه الكيفية، كما في قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن اليدين لها كيفية معينة. وكذلك فإنك بأعيننا إنني معكما أسمع وأرى، وأشبه ذلك، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية العينين. كذلك يوم يكشف عن ساق، كيفية ساق الرحمن جل وعلا. كذلك فيما جاء في الأحاديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة، في رواية الثلث الأخير، في رواية النصف الأخير كيف ينزل، وإن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا كله ليس مرادا. فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، مع وجوب أن يقطع الموحد الطمع في إدراك الكيفية. لا يمكن لأحد مهما أجال ذهنه أن يدرك الكيفية، مهما فكر وفكر وفكر لا يمكن أن يدرك ولا أن يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته، لا من جهة الصواب في ذلك ولا من جهة مقاربته. يعني أن كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته لا يحوم حوله ذهن بشر مطلقا، حتى ولو فكر فكل الأوهام والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته. قال أهل العلم ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء: الأول أن يدور فيه ما رآه، واحد شفته فيأتي في الذهن صورة هذا المرء، بما رأيته إذا أدرت في ذهنك أتى في ذهنك صورة هذا المرء، وهذا واضح، والله جل وعلا لم يرى، فلا يمكن أن يدور في الذهن ذلك. الثاني أن يدور في الذهن رؤية مثيله، مثل ما ترى إنسان تقول أنا رأيت واحد سعودي، ثاني يقول وأنا رأيت أيضا سعودي، يعني هذا وهذا مثيلان، تكون صورة من جهة اللباس والهيئة إلى آخره، لأنه رأى مثيلا له، رأيت البناء الفلاني، هذا يقول أنا رأيت مثل ذلك، فيتصور هذا ما عند ذاك وهذا ما عند ذاك باعتبار رؤية المثيل. فرؤية المثيل تجعل الصورة والكيفية في الذهن. النوع الثالث مما يدور في الذهن ما يكون داخلا ضمن تفريع الجزئي عن الكلي، وهو القياس، يعني يدور في الذهن من تصور الشيء من جهة الكيفية ما يقاس عليه. مثلا لو أتى أحد وقال لك هناك خبز في الصين من صفته أنه مستطيل ثم يكون مدورا ثم يكون مستقيما، يعني اختلف شكله، لكن لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في الجنس، وهذا من جهة التنظير. فإذا الذهن يمكن أن يدور فيه رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما يقاس عليه، وأما غير ذلك فلا يدور في الذهن كيفية شيء أصلا ليس لم يره ولم يرى مثيلا له ولا ما يقاس عليه، كيف يأتي للذهن؟ فهذا واقع في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، فإن اتصافه سبحانه وتعالى وجل وتقدس وتعاظم بصفاته له المعنى وله الكيفية، لنا من ذلك العلم بالمعاني والعلم بأصل المعنى دون كماله أيضا، وأما الكيفية فلا يمكن أن تحوم لأحد من البشر على بال. لهذا في يوم القيامة يأتيهم الله جل وعلا في صورة حتى يعرفه خاصة عباده. فإذا الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها، فكل، لهذا قال بعض أهل العلم كل ما دار بذهنك فالله جل وعلا بخلافه، لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك، لا يمكن أن يأتي للذهن شيء، لأن العقل إنما تأتيه المعرفة برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه. لهذا كلمة السلف هذه عظيمة جدا، أمروها كما جاءت بلا كيف، وإمرارها كما جاءت ليس تعطيلا لها عن المعنى كما يقول المفوضة، في ليش هو السلف حين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف أرادوا صفات الرب جل وعلا، أما الأمور الغيبية فلا، ليست كل الأمور الغيبية. مثلا الميزان أمر غيبي، لكن رأينا ميزان الدنيا فيمكن أن نتصور الميزان في الآخرة من جهة ما يقاس عليه، لكن الله جل جلاله لا يمكن. الجنة رأينا في الدنيا بعض النعيم، فيمكن أن نتصور نعيم الجنة، لكن على تمامه وكيفيته تامة لا، لكن أصول الكيفية يمكن أن نتصورها. وكذلك عذاب أهل النار يمكن أن نتصوره لأننا رأينا مثالا له. فالدنيا هذه جعل الله جل وعلا فيها أمثلة للجنة وأمثلة للنار، بل ما من شيء إلا وهو مثال لما في الجنة أو ما في النار، ما من شيء إلا وهو مثال لهذه أو هذه. هذا قال بعض أهل العلم إن جميع المؤنسات في الدنيا جهة المنظر ما يؤنس العين أو ما تلذ له الأذن أو ما يلذ له المتكلم أو يلذ له البدن داخل البدن أو خارج البدن، في كل ما في الدنيا إنما هو مثال يذكرك بالجنة. فإذا رأيت شيئا مؤنسا صاحب القلب الحي تذكر الجنة مباشرة. هذا نعيم جعل في الدنيا لأهلها، نعمة من الله جل وعلا، وهو يذكر بالجنة. وكذلك إذا رأيت أي مؤذن في الدنيا بجميع أنواع المؤذيات من البشر ومن الجمادات التي تؤذي ومن الحشرات والطيور والكواسر والسباع وأشباه ذلك، فإن هذا مثال للمؤذيات. هذا لما ذكر بعضهم وجود المؤذيات من الحشرات وأشباه ذلك مما يؤذي، فأجابه بعض أهل العلم بقوله لتتذكر النار. قال وجود العقارب، وجود الحيات، وجود كذا وكذا، وجود السباع، وهذا يهتم. قال هذا لتتذكر النار. هذا من توفيق الله لهذا العالم، هذا الرد الجميل، هذا واقع. فإن من حكم الله جل وعلا في وجود ما تستلذ له وما لا ترغب في رؤيته أو ما يؤذي سواء هذاك أو هذا غيرك، أنك تتذكر العذاب، تذكر النوم. فإذا الحجة قامت على العباد بالقرآن وبآيات الله في الآفاق وفي الأنفس وفيما حولك، ما من شيء إلا يذكرك بما أخبر الله به. فالعباد إذن كما قال الله جل وعلا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا باب واسع. نعم.